أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المطلب الثاني المتعلق بمتعلق اليمين، وهي الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب. وصلنا إلى المسألة السابعة. قال: لو قال لا أكلت من هذه الحنطة، يعني والله لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا؟ دقيقا يعني جعلها طحينا، الدقيق هو الطحين. سويقا بعد أن طحنها طبخها بدون ماء، الحنطة التي صارت طحينا إذا طبخت بدون ماء تسمى سويق. فلو فرضنا أنه طحن الحنطة دقيقا أو سويقا فأكلها، هل يحنث أو لا يحنث؟ المصنف يقول لا يحنث، باعتبار أن الدقيق والسويق لا يصدق عليه اسم الحنطة، بل يسمى في العرف يسمى دقيقا سويقا، لا يسمى حنطة. وكذا لو حلف لا آكل الدقيق فخبزه وأكله، إذا حلف أن لا يأكل الدقيق، يعني عند طحين حلف أن لا يأكله، هذا إذا خبز الدقيق واضح خبزه صيره خبزا، عندئذ أكله لا يوجب الحنث. لماذا؟ لأن الخبز عرفا هذا يسمى خبز لا يسمى دقيق، فخرج عن اسم الدقيق، ما دام خرج عن اسم الدقيق لا يحنث بأكله. وكذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل إليتان. إلية، الإلية ليست لحم، فأكلها لا يوجب حنث اليمين، واضح؟ فأكل إلية لم يحنث. وهل يحنث بأكل الكبد والقلب إذا حلف أن لا يأكل لحم فأكل الكبد والقلب، هل يحنث بذلك أو لا يحنث؟ هناك تردد، وهذا التردد منشأه أنه في العرف هل يحكم بأن الكبد والقلب يصدق عليه اسم اللحم أو لا يصدق. قد في بعض الأعراف يصدق اسم اللحم عليها، لكن اسم اللحم لغة لا يتناول الكبد والقلب، فهذا وجه لعدم الإثم، عدم الحنث. المسألة الثامنة: لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا، المنصف وهو الرطبة التي بعضها بسر وبعضها رطب، نص بنص الصير، واضح؟ فإذا حلف أن لا يأكل بسر فأكل هذا المنصف، هل يحنث أو لا يحنث؟ أو لا يأكل رطبا، حلف أن لا يأكل رطبا فأكل منصفا، يقول حنث. لماذا حنث؟ لأنه صحيح أن هذا المنصف نصفه بسر ونصفه رطب، لكنه هذا بالنتيجة أكل رطبا أو لم يأكل رطبا؟ أكل رطبا، فيحنث إذا كان قد حلف على عدم أكل الرطب. أكل بسرا أو لم يأكل بسرا؟ أكل بسرا، فيحنث إذا كان قد حلف أن لا يأكل بسرا. بعدين يقول: وفيه قول آخر ضعيف لابن إدريس، مفاده أنه لا يحنث، باعتبار أن الذي أكله يسمى منصف، هذا ليس رطب ليس بسر، وإن كان المصنف يقول أن هذا القول قول ضعيف. المسألة التاسعة، إذن المسائل سهلة نقرأها بسرعة. اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب، فمتى حلف لا يأكل فاكهتان حنث بأكل كل واحد من ذلك، إذا أكل الرمانة يحنث، إذا أكل عنب أو عنب يحنث، إذا أكل رطب أيضا يحنث. وفي البطيخ تردد. هل البطيخ يعد فاكهة يسمى يطلق عليه اسم الفاكهة أو لا؟ يقول وفي البطيخ تردد، هل يحنث إذا أكل البطيخ أو لا يحنث. والأدام اسم لكل ما يؤتدم به. الأدام كل ما يضاف إلى الخبز ويؤكل، كل شيء يضاف إلى الخبز ويؤكل يسمى أداما. والأدام اسم لكل ما يؤتدم به ولو كان ملحا، فإذا أضاف الملح إلى الخبز وأكله فهو قد أكل الأدام. أو مائعا، إذا أضاف مائعا إلى الخبز وأكله كالدبس، واضح؟ أو غير مائع كاللحم، أضاف اللحم إلى الخبز وأكله، هذا أيضا يسمى أدام. فإذا كان قد حلف على أن لا يأكل أدامان فأكل واحدة من هذه الأمور فيكون قد حنث وخالف اليمين. المسألة العاشرة، إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع، واضح؟ لأن العرف يشهد عندما يقول لا شربت ماء هذا الكوز يعني لا شربت ماءه كله، فإذا شرب بعضه واضح هذا لا يصدق عليه أنه شرب ماء هذا الكوز. شو وقت يصدق أنه شرب ماء هذا الكوز؟ إذا شربه كله، عندئذ يكون قد حنث اليمين. قال لم يحنث إلا بشرب الجميع. وكذا لو قال لا شربت ماءه، نفس المطلب، لا شربت ماء هذا الكوز أو لا شربت ماءه، نفس المطلب، لا يحنث إلا بشرب الجميع. ولو قال لا شربت ماء هذه البئر حنث بشرب البعض، واضح؟ إذا قال لا شربت ماء هذه البئر يقول يحنث، المصنف يقول يحنث إذا شرب بعضها من ماء البئر. لماذا؟ لأن شرب ماء البئر لا يمكن، شرب جميع ماء البئر لا يمكن، واضح؟ فإذا لم يكن ممكنان فهو يحنث بشرب بعض ماء البئر. حنث بشرب البعض إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل، لأن الكل يعني شرب الكل غير ممكن. وقيل هذا القول للشهيد الأول لا يحنث، واضح؟ هذا الحلف أصلا لا يحنث به، واضح؟ لماذا؟ لأنه شرب جميع الماء هو لا يتمكن منه، فهذا الحلف ينصرف عن هذه الحالة. شرب بعض الماء، بعض ماء البئر ينصرف عن هذه اليمين، لأنه حلف أن لا يشرب ماء هذه البئر، شرب بعضها هذا لا يوجب الحنث، واضح؟ شرب كلها يوجب الحنث، لكن شرب الكل غير ممكن، فلا يحنث لا بشرب البعض ولا بشرب الكل لأنه لا يتمكن منه. المسألة الحادية عشر، المصنف يقول أن هذا القول قول حسن. المسألة الحادية عشرة، لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما، واضح؟ إذا قال لا أكلت هذين الطعامين فأكل أحدهما لا يحنث، لأن الظاهر من هذا التعبير أنه حلف على ترك أكل كلا الطعامين، فإذا أكل أحد الطعامين لا يحنث ذلك. وكذا لو قال لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك لم يحنث إلا بأكلهما، واضح؟ لأن العرف يشهد بأنه إذا قال لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك العرف يشهد بأنه لا يحنث إلا بأكلهما معا. لماذا؟ لأن الواو العاطفة يقولون للجمع، لما يقول لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك، هاي الواو وهذا السمك ظاهرة في أنه يريد الحلف على ترك كلا الأمرين، واضح؟ الخبز والسمك. فلا يحنث إلا بأكلهما، فإذا أكل الخبز وحده لا يحنث، إذا أكل السمك وحده لا يحنث. فهي كألف التثنية. شلون ألف التثنية؟ تدل على إرادة الاثنين التثنية. كذلك الواو العاطفة يستفاد منها الجمع وإرادة جميع الأمور التي يعطف أحدها على بعض الآخر. فهي كألف التثنية. شلون ألف التثنية؟ إذا قال لا أكلت هذان الشيئان أو هذين الشيئين، واضح يستفاد أنه يحلف على ترك أكل كلاهما. أما لا أكل أحد هذا لا يحنث. وقال الشيخ لو قال لا كلم زيدا وعمران كلم أحدهما حتى، واضح لماذا؟ أن الواو تنبو مناب فعل، لا كلمت زيدا وعمرا، هذه تنمناب فعل، فكأنه قال لا كلمت زيدا لا كلمت عمرا، كأن الواو تقوم مقام كلمة كلمت، فهو حلف على ترك تكليم زيد، وحلف كأنه حلف آخر على ترك تكليم عمر، فإذا كلم أحدهما يحنث، واضح يعني يخالف يمينا فيحنث بذلك. وقال الشيخ لو هذا الشيخ الطوسي يقوله لو قال لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما حنث، لأن الواو تنوب ناب الفعل. والأول صح أن الواو يستفاد، الواو العاطفة يستفاد من جامع، كأنه إذا كلم زيدا وعمرا معا، يعني أما إذا كلم أحدهما مثل المستقيم هذا لا يحنث. المسألة الثانية عشرة، إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به، اصطبغ به يعني جعله أداما للخبز، يعني جعل الخل في الخبز فأكله، هل يحنث أو لا يحنث؟ فيحنث إذا أكل الخل وحده، أما إذا جعل الخل في الخبز اصطبغ به، اصطبغ بالخل فأكله، هذا يحنث أو لا يحنث؟ يقول صنف يحنث. لماذا؟ له كما يأكل الخل حنث بأخل وحده، كذلك يحنث إذا أكل الخل في وسط الخبز وجعله في طبيخ، الخل جعله في طبيخ في طبخة فأزال عنه التسمية، يعني هذا بعد ما يسمى شنو طبيخ خل أو ما يسمى فيه خل، أصلا اسم الخل زال عنه، يحنث بأكله بأكل هذا الطبيخ أو لا؟ لا يحنث، لأن هذا أكله طبيخ لا يطلق عليه خل حتى يكون قد أكل الخل، وإنما هو أكل الطبيخ فلا يحنث بأكله. المسألة الثالثة عشر، لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء، واضح، فإذا شرب الماء على عطشين فقد حنث اليمين فيجب عليه دفع الكفارة. أما وهل يتعدى إلى الطعام إذا أكل طعاما على عطش، يعني هو عطشان يريد مي لكن ما أجي شرب مي أجي أكل الطعام، هل يحنث بذلك أو لا يحنث؟ قيل نعم يعني يحنث عرفا، لأنه كأنه هتشي هذا همات محل تردد، العرف شلون يصدق ما أدري، كأنه هتشي اللي يقول بأنه لمن يحلف على ترك شرب الماء من عطش كأنه يحلف على أن لا يشرب ولا يأكل في حالة العطش، واضح، فإذا شرب ماء يحنث، إذا أكل طعاما في حال العطش أيضا يحنث. وقيل لا، هذا القول للشهيد الأول في الدروس، لا يعني لا يحنث تمسكا بالحقيقة، لأن حقيقة الماء اسم الماء الحقيقة اللغوية للماء تختلف عن الحقيقة اللغوية للطعام، الماء كاسم لا ينطبق على الطعام فهو حلف على ترك شرب الماء على عن عطش، فإذا أكل طعامان هذا لا يحنث. المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت والدار، المسألة الأولى، إذا حلف على ترك فعل فهو يحنث بابتدائه ولا يحنث باستدامته إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة. إذا حلف على ترك فعل، الأفعال على نحوين، عندنا أفعال تنسب إلى الابتداء فقط، واضح، مثل من كالبيع، كالبيع، كالإجارة، واضح. إيش وقت يصدق على الإنسان أنه أجر؟ إذا الآن راح جاء بصيغة الإجارة وأعطى البيت للمستأجر، هذا يصدق أنه فعل الإجارة. إيش وقت يصدق البيع؟ إذا أدى صيغة البيع وأعطى البيع البيت للمشتري، هذا يصدق أنه باع الدار. أما إذا كان قد باع الدار، واضح، يعني حلف على ترك بيع الدار، واضح، وكان قد باع الدار قبل أن يحلف، مجرد إبقاء الدار في يد المشتري، يعني هاي استمرار البيع، هل يسمى بيعا أو لا يسمى بيعا؟ بعبارة أخرى، البيع ينسب إلى الابتداء، يعني الآن لو ما كان قد باع الآن يروح يبيع فقد خالف اليمين. أما إذا كان قد باعه قبل أن يحلف على ترك البيع، مجرد إبقاء البيت في يد المشتري هذا لا يسمى بيعا، هذا إبقاء للعين المبيوعة في يد المشتري، هذا ليس بيع، فلا يحنث إذا أبقاها، إذا أبقى الدار في يد المشتري، لأن هذا الإبقاء لا يسمى بيعا. هذا النوع الأول من الأفعال. النوع الثاني هسه نجي، قال إذا حلف على ترك فعل كالبيع كالإجارة كالزواج فهو يحنث بابتدائه. إذا هو ما كان بايع الدار الآن يروح يبيعه، الآن يبتدئ بيعه، هذا يحنث. ولا يحنث باستدامته، يعني إذا كان قد باعه فحلف على ترك بيعه مجرد إبقاء في يد المشتري هذا ليس بيع، هذا إبقاء، هذه استدامة، والبيع لا ينسب إلى الاستدامة بل ينسب إلى الابتداء. إلا أن، هذا النوع الأول، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء. هذا النوع الثاني من الأفعال. هناك بعض الأفعال كما تنسب إلى الابتداء تنسب إلى المدة، واضح، يعني كما إذا الإنسان ابتدأها يصدق هذا الفعل، واضح، بعد أن لم يكن قد صدر منه هذا الفعل، كذلك إذا كان قد صدر منه الفعل فأبقى هذا الفعل على حاله، هذا أيضا يسمى شنو؟ هذا يسمى أيضا فاعل لهذا الفعل. مثل من؟ مثل كالسكنة، كالسكنة، إذا قال والله لا سكنت الدار، وكان قد سكن فيها من قبل، أصلا هو قاعد في الدار، قال والله لا سكنت هذه الدار، مجرد بقاء بالدار يسمى سكنة أو ما يسمى سكنة؟ نعم يسمى سكنة، لأن السكنة كما تنسب إلى الابتداء، يعني لو لم يكن قد سكنها يروح يسكنها، هذا يسمى سكنها، كذلك تنسب إلى المدة، بمعنى أنه إذا كان قد سكن فيها فحلف أن لا يسكن فيها مجرد بقاء في الدار ساكنان، أيضا يسمى شنو؟ سكنا في هذه الدار. فإذا بقى فيها هذا يحنث، يحنث يمينا. قال فإذا يمثل نوعين من الأفعال، فإذا قال لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها، تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة. فبالابتداء إذا ما كان قد باع الدار، مأجر الدار، وهب الدار، إذا الآن يريد يهبها، يأجرها، يبيعها، هو يحنث. أما بالاستدامة إذا كان قد باعها، أجرها، وهبها، مجرد إبقائها في يد المستأجر أو في يد المشتري أو في يد الموهوب له، هذا لا يسمى هبة ولا يسمى بيع ولا يسمى إجارة، فلا يحلف به. تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة. أما لو قال لا، هذا النوع الثاني من الأفعال، لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها، أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها، حنث باستدامة السكنة أو الإسكان. واضح؟ يحنث باستدامة السكنة هو يسموه شنو؟ سكن فيها. ويبر، هذا شلون يبر يمينه؟ يبر بخروجه عقيب اليمين، لابد أن يخرج عن الدار حتى شنو؟ حتى يفي بيمينه. ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله. عقب ما خرج من الدار، إذا رجع لنقل رحله، لنقل متاعه، هل يحنث أو لا يحنث؟ يقول لا يحنث ما دام رجوعه لم يكن للسكنى بل لنقل المتاع، هذا لا يحنث. ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله. وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب. اللبس والركوب أيضا من الأفعال من النوع الثاني التي تنسب إلى الابتداء وتنسب أيضا إلى المدة. فلو حلف على ترك اللبس، لبس الثوب، أو حلف على ترك ركوب الدابة وهو لابس الثوب راكب على الدابة، يحنث بالاستدامة، يعني بمجرد أن يبقى على الدابة أو بمجرد أن يبقى لابسا للثوب، هذا يسمى لبس الثوب، يسمى راكبا للدابة فيحنث. وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب. أما التطيب، التطيب عن استعمال الطيب، هل هذا من النوع الثاني من الأفعال أو من النوع الأول؟ المصنف يقول ففيه التردد، ولعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة، يعني إذا كان قد تطيب ثم حلف والله لا استعملت الطيب، هذا لا يحنث بالاستدامة، مجرد إبقاء الطيب على ثوبه هذا ليس، لا يسمى تطيبا. تطيب من الأفعال من النوع الأول التي تنسب إلى الابتداء ولا تنسب إلى الاستدامة. وكذا لو قال لا دخلت دارا، واضح؟ لا دخلت دارا، حنث بالابتداء، واضح؟ بابتداء دخول الدار هو يحنث دون الاستدامة. الدخول من دخول الدار يعني من الأفعال التي تنسب إلى الابتداء ولا تنسب إلى الاستدامة. فإذا كان داخلا في الدار قبل أن يحلف، مجرد بقاء في الدار لا يسمى دخولا للدار. المسألة الثانية، إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها، دخل في الدار أو شيئا منها، مثلا دخل شيئا من الدار، مقدار مثلا باب من الدار دخل، ما دخل إلى نصف الدار، أو غرفة من غرفها، واضح؟ الغرفة هو البيت الفوقاني في الدار، دخل إلى الغرفة حنث، واضح؟ لأنه يسمى عرفا، يسمى دخل الدار هذا. ولو نزل إليها من سطح، ولو نزل إليها من سطحها، يعني حتى إذا كان في السطح، في سطح الدار، فنزل إلى الدار، هذا يسمى شنو؟ دخل الدار، لأن دخول الدار لا ينحصر أن يكون من الباب، بل يمكن أن يكون داخلا للدار من طريق السطح، بأن ينزل من السطح إلى داخل الدار، إلى وسط الدار. ولو نزل إليها من سطحها، أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث. يقول إذا دخل إلى السطح، يعني بقي في السطح، لم ينزل إلى وسط الدار، واضح؟ هذا يسمى دخل الدار، لا يسمى دخل الدار، لا يسمى دخل الدار، لأن دخول الدار يختلف عن دخول سطح الدار، واضح؟ السطح ليس دار، السطح هو البناء الموجود فوق الدار، هذا لا يسمى دخل الدار. أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث ولو كان محجرا. يقول حتى إذا كان السطح محجر، يعني مسيج، مع ذلك هذا لا يحنث، بدخوله بنزوله إلى الصرح. ولو حلف لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث. البيت هو الغرفة التحتانية، لغتان البيت هو الغرفة التحتانية، الغرفة هو البيت الفوقاني، واضح؟ يعني كأنه أكو غرفة فوق وأكو غرفة تحت. الغرفة الفوق يسموها بيت، الغرفة التحت عفوا الغرفة التحت يسموها بيت، الغرفة الفوق يسموها لغة غرفة، هيك واضح؟ فكأن الغرفة هي الطابق العلوي للدار. فإذا حلف لا دخلت بيتا، يعني الغرفة التحتانية، حلف على ترك دخول الغرفة التحتانية، فدخل غرفته يعني البيت الفوقاني الطابق العلوي دخله لم يحنث، واضح؟ لأن ما دخله لم يحلف على تركه دخوله. ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائه، واضح؟ يعني كانت الباب، كان الباب من ورائه، شو وقت يصدق أنه دخل الدار، دخل البيت؟ إذا صار، إذا دخل بحيث صارت الباب وراءه، بحيث لو رد الباب، لو رد الباب فتكون الباب من وراءه وهو داخل الدار، هذا يسمى دخل الدار، واضح؟ ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائه، يعني كان الباب من وراء هذا الشخص. الثالثة، إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة. إذا حلف يعني الحضري، يعني الإنسان الذي يعيش في الحضر، من أهل الحضر لا من أهل البدو، واضح؟ والبدوي. إذا حلف لا دخلت بيتا، يقول يحنث بدخول بيت الحاضرة، البيت الذي يعيش فيه الإنسان الحضري، إذا دخله يحنث، ويبر يمينه إذا لم يدخل في هذا الدار بيت الحاضرة. بيت الحاضرة هو الذي يصنع من الحجر، من الخشب، من الطين، من الإسمنت وهكذا. ولا يحنث هذا الحضري الذي حلف لا أدخل بيتا، لا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم. أدم نوع من أنواع الخيام، خيمة. إذا دخلها، إذا دخل إلى بيت من شعر، يعني صنع من شعر، أو دخل إلى أدم، دخل إلى خيمة، واضح؟ التي هي هما من بيتان للإنسان البدوي، إذا دخل لهما الحضري لا يحنث. لماذا؟ لأنه عندما قال لا دخلت بيتا ينصرف يمينه إلى بيت الحضري، واضح؟ فيحنث بدخول بيت الحضري. أما بيت البدوي لو دخله هذا لا يحنث بدخوله، بخلاف البدوي إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو من أدام، هذا يحنث بدخوله لهما، ويحنث بهما، يعني البيت من شعر أو أدام، البدوي ومن له عادة بسكناه. ولو حلف لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت زوجته، أو لا استخدمت عبده، كان التحريم تابعا للملك. يعني ما دام هذا عبد زيد ملكا لزيد فهو يحرم عليه أن يستخدمه، ما دامت هذه زوجة لزيد، واضح؟ هذا يحرم عليه أن يكلمها، ما دام الدار ملكا لزيد هذا يحرم عليه أن يدخله برا لليمين. فمتى خرج شيء من ذلك، يعني العبد أو الزوجة أو الدار، عن ملكه، طبعا الزوجة بأن يطلق الزوجة، خرج عن ملكه بالنسبة للزوجة مو فد استعمال حقيقي. فإذا خرج شيء عن ملكه، يعني الدار خرجت عن ملكه، أو العبد خرج عن ملكه، أو الزوجة خرجت عن سيطرته، يعني بأن طلق الزوجة، قال زال التحريم، يجوز أن يكلم الزوجة، يجوز له أن يدخل الدار هذه الدار، يجوز له أن يستخدم هذا العبد، زال التحريم. لماذا؟ لأن التحريم منوط ببقاء الملك، واضح، بقاء الزوجة، والملك زال، الزوجية زالت، فيزول معها التحريم. أما لو قال لا دخلت دار زيد هذه، عينها يعني علق اليمين على عين خارجية معينة، واضح، وقال لا دخلت هذه الدار، يعني دار، لا دخلت دار زيد هذه، تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك. حتى إذا خرجت هاي الدار عن ملك زيد يبقى التحريم ثابت، لأن التحريم أنيط بالعين، أنيط بهذه العين الخارجية المعينة، فلا يزول التحريم بزوال ملكها عن زيد. وفيه قول بالمساواة، وفيه قول بالمساواة حسن، أنه هناك فرق، كما أنه هناك يزول التحريم، هنا أيضا يزول التحريم. لماذا؟ لأنه حتى لأنه وإن كان قال دار زيد هذه، لكنه القاعدة انسياق إرادة المركب من الإضافة، هو قال لا دخلت دار زيد هذه، ما دام أضاف زيد إلى الدار ينساق إرادة المركب، يعني ينساق أنه هذه الدار ما دامت دارا لزيد، ولو كانت هذه المعينة، ما دامت دارا لزيد أنا ما أدخلها، أحلف على عدم دخولها. فإذا زال ملكها عن زيد هذه يزول التحريم بزوال الملك، كما أنه في الحالة الأولى يزول التحريم بزوال الملك. وفيه قول بالمساواة، يعني نفس الحكم في الصورة الأولى. حسن. زين، المسألة الرابعة، إذا قال إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا، البراح هي الأرض الخالية من البناء والزرع، أرض خالية، واضح، الأراضي الخالية لا بها زرع ولا بها بناء، إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا، كان فدخل براحا كان دارا، يعني كانت قبل مدة كانت هاي دار، فانهدمت الدار وأزيل البناء عنها فصارت براحا، هل يحنث أو لا يحنث؟ يقول لا يحنث، لأن هذه أرض خالية ليست دار، حتى يجب عليه أن يبر اليمين فيها. أما لو قال لا دخلت هذه الدار، واضح، المعينة، فانهدمت وصارت براحا، فكأنه دخلها، قال الشيخ لا يحنث، إذا دخلها لا يحنث لأنها صارت براحا. وفيه إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين، ما دام قال لا دخلت هذه الدار، حتى إذا انهدمت الدار، ما دام عين الدار كدار معينة خارجية لا أنها دار كلية، واضح، ما دام عينها، حتى إذا انهدمت الدار ويحرم عليه أن يدخل هذه الأرض، عين الأرض، من حيث تعلق اليمين بالعين، يعني بعين الأرض، فلا اعتبار بالوصف، وهو وصف هذه الدار. ولو حلف لا دخلت هذه الدار من هذه الباب فدخل منه، يعني من نفس الباب، حنثه. ولو حول الباب عنها، يعني بقت هاي الباب لكن صارت هناك باب رئيسية أخرى، واضح، ولو حول الباب عنها إلى باب مستأنف، يعني باب جديدة، فدخل بالأول، دخل بالباب الأولى السابقة، قيل يحنث، لأن الباب التي تناولها اليمين باق على حالها، الباب التي حلف أن لا يدخل منها باقية، يعني ما أزيلت وإنما أنشئت باب جديدة رئيسية. فهو قد وهذا دخل بالباب الأولى التي حلف على ترك الدخول منها، فيكون قد حنف اليمين، خالف اليمين. قيل يحنف لأن الباب التي تناولها اليمين والتي دخل منها باق على حالها، ولا اعتبار بالخشب الموضوع، هذا الخشب الباب الجديد الخشب الموضوع لا ليس فيه اعتبار، يعني لا يزيل تلك الباب، بل تبقى هذه الباب أيضا موجودة، وهو حسنون يعني يحنف. ولو قال لا دخلت هذه الدار من بابها، من بابها، ففتح باب مستأنف، يعني كلها باب ففتحت لها باب مستأنف. المستأنف هو الرئيسي، بحيث هذا اللي يصدر بالدار الأولى والجديدة، باب الجديد يسمى باب الدار. ولو قال لا دخلت هذه الدار من بابها ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث، لأن الإضافة متحققة فيها، الإضافة في قوله بابها، لا دخلت الدار من بابها، هاي بابها، هذه الإضافة متحققة في الباب الجديدة كما أنها متحققة في الباب القديمة. واضح؟ يعني كما أنه في الزمان في سابقا كانت متحققة في الباب القديمة، هاي الباب الجديدة أيضا تسمى شنو؟ باب الدار، وهو قد حلف على ترك الدخول من باب الدار فيحنث بدخوله من هذه الباب. المسألة الخامس، إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد. لا دخلت يعني لا يدخل أي بيت، لا يدخل أي مكان، لا يدخل، لا دخلت البيت يعني يكون بعد ما يدخل هذا البيت إلى الأبد. لا أكلت هذه الأكلة يعني إلى الأبد يجب أن لا يأكل هذه الأكلة. لا لبست هذا الثوب يجب أن يترك لبس هذا الثوب إلى الأبد. فإن ادعى أنه نوى مدة معينة دين بنيته، يقول دان بنيته، فإذا كان هو بينه وبين الله يعلم بأنه كان قد نوى مدة معينة، فيجوز له أن بعد مدة معينة يجوز له أن يدخل الدار، أن يأكل هذه الأكلة، أن يلبس هذا الثوب. وإن كان في الواقع هو بينه وبين الله يعلم أنه لم ينوي مدة معينة، فيجب عليه أن يترك الدخول، يترك الأكل، يترك اللبس. ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ناسيا أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث. الظاهر الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.